الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن الله رب العالمين قد أنعم على خلقه بنعم عظيمة وبمنن كثيرة. من أجل هذه النعم ومن أعظم هذه النعم بعد نعمة الإسلام نعمة الأمن. إن من أجل النعم على عباد الله في هذه الحياة نعمة الأمن، وذلك أن الآمن يهنع بطعامه وبشرابه وبنكاحه وبعمله، وأما الخائف فلا يهنع بطعام ولا بشراب ولا بمنام. لذلك لما جعل إبراهيم عليه السلام أمنا هاجر وولدها إسماعيل في أرض مكة، كان في أول ما دعا إليهم دعا لهم بالأمن، فقال رب اجعل ذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فكان من أول دعائه لهم أن دعا لهم بأن يؤمنهم الله رب العالمين، واستجاب الله تبارك وتعالى لدعاء إبراهيم فجعل مكة بلدا آمنا. وامتن الله رب العالمين على أهل مكة بهذه المنة، فقال سبحانه أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ألم يروا أنا مننا عليهم ببلد آمن كان الرجل يرى قاتل أبيه في مكة فلا يتقدم إليه ولا يهوي ولا يهيجه ولا يخوفه، وذلك أن الله رب العالمين جعلها بلدا أمنا وإيمانا. جعلها الله رب العالمين بلدا لا خوف فيه ولا إرهاب، فكان القاتل يخاف في بلده يخاف في بيته، فإذا ما نزل مكة يأمن على نفسه ويسير آمنا. وجعل الله رب العالمين هذه المنة من أجل أن تبقى الحياة ومن أجل أن يتعارف الناس فيما بينهم، فامتن الله على أهل مكة بأنه أمنهم ليتعارفوا وليقوم بهذا الأمن حياتهم ومعاشهم. وقال سبحانه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي من أجل أن يتعارف أهل مكة فيما بينهم، ومن أجل أن تبقى معايشهم وتظلوا تجاراتهم على هيئتهم يسيرون آمنين في رحلة الشتاء والصيف. جعل الله رب العالمين هذه البلدة أمنا حراما على أي أحد أن يهيج أحدا فيه. وضرب الله رب العالمين مكة مثلا للناس إلى قيام الساعة، فقال سبحانه: وضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وهي مكة، فذكر الله رب العالمين نعمة الأمن، أنه مما من الله به على أهل مكة أن جعلهم آمنين، وجعل أثرا من آثار الأمن أنهم فيها مطمئنين. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله، فلما كفرت بأنعم الله أذاقها الله رب العالمين من الخوف ما أذاقها، وأذاقها من الجوع ما أذاقها. فانظر إلى هذا التقابل بين الأمن والخوف، فإن الله رب العالمين إذا أراد أن يمن على أهل بلد من عليهم أولا بالأمن، فإذا ما أراد الله رب العالمين أن يعذبهم نزع منهم هذه النعمة فأصبحوا فيها خائفين. وذلك أن الإنسان إذا خاف لا يهنع بطعام ولا يهنع بمنام ولا يهنع بجماع ولا يهنع بعمل. إذا زال الأمن فتكت الأعراض، وإذا زال الأمن صلبت الأغلال، وإذا زال الأمن هجرت المساجد، وإذا زال الأمن رزقت الرفاح. نعمة الأمن هي النعمة التي جعلها الله رب العالمين سببا في قيام هذا الدين. وانظر إلى قول ربنا تبارك وتعالى في وعده لأهل الإيمان، يقول سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبين الله رب العالمين أن الناس إذا عادوا إلى دينهم إيمان وعمل صالح يأتي وعد الله رب العالمين بأن يمكن لهم في الأرض، ثم يجعلهم يقيمون هذا الدين، وإقامة الدين من أجل النعم. ثم يأتي من بعد ذلك نعمة الأمن، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، فإذا ما أمنوا أقاموا الدين على وجهه الصحيح يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والذي يزيل الأمن من البلاد الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفتن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أن يستعيذوا بالله من الفتن، فقد كان قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما من منامه وقد احمر وجهه وانتفخت أودابه وظهر الغضب عليه، ثم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستعيذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ففتنة تعرض على القلوب كعرض الحصير، وفتنة تعرض على الأبدان، وفتنة المال والولد في البيوت، وفتنة التجارة والمال في الأسواق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا وجدوا رأس الفتنة قد استشرفت كانوا يستعيذون بالله من الفتن. فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد أكثر الصحابة رضوان الله عليهم من سؤاله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سلوني ما شئتم. فقام رجل وقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك خذافة. ثم قال: سلوني ما شئتم. واشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بعمر رضي الله عنه يجلس على ركبتيه ويقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبك يا رسول الله نبيا، نعوذ بالله من الفتن. وأمر الناس أن يسكتوا، لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حال غضبه، لأنهم لا يدرون ما يقول الأمر. فإن الله رب العالمين يغضب لمن يغضب نبيه، وإن الله لا يعذب الأمم حين تتجرع على نبيها. وها هي أم سلمة رضي الله عنه لما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأيمت بعد أبي سلمة، وقد تأملت بعد أبي سلمة رضي الله عنه، فرفضت في بدء الأمر وقالت: يا رسول الله، إني امرأة ذات عيال وإني غيرة أن تأخذني الغيرة، وإني أخشى أن أغار عليك يا رسول الله، فأغضب ربي لغضبك علي فأهلك فأدخل النار. وانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يتقون الفتن ويتقون أن يقعوا في معركة الفتن، لأن الإنسان لا يعلم إذا نزلت الفتنة ما يكون حاله. لذلك نهانا ربنا تبارك وتعالى عن الفتن، وبين لنا أن الفتنة إذا نزلت فإنها لا تأخذ أصحابها فقط، إنما تكون عامة. يقول ربنا تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. اجعلوا بينكم وبين الفتن وقاية، لأن الفتنة إذا نزلت لا تصيب أصحابها ولا تصيب من أثاروها فقط، وإنما تأتي إلى الناس جميعا. وقد روى مسلم في صحيحه والبخاري رحمهما الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض أي بصحراء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وفيهم من ليس منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا عائشة، يخسف بأولهم وآخرهم ومن ليس منهم وفيهم أسواقهم، ثم يبعثون على نياتهم. يقول شراح الحديث أن بين يدي الساعة قوم يتجبرون على بيت الله رب العالمين، فيجهزون جيشا لغزو الكعبة، فإذا ما صاروا واشتد بهم المسير حتى أصبحوا في الصحراء. فبينما هم كذلك إذ بقوم يسمعون بهذا الجيش، فمنهم التاجر ومنهم المسافر. فقال التجار قالوا إن هذا الجيش يريد طعاما وشرابا ومتاعا، نسير معه يشتري منا ونبيع له. فأخذوا متاعهم وتجارتهم، فكانوا يسيرون حذاء هذا الجيش أي بجواره وعلى مقربة منه. والرجل يكون مسافرا وحده يخاف من هلكة الطريق، يخاف من مسار الصحراء فيجد هذا الجيش، فيقول يسير معه فإذا به يجودني ويقول لي حماية وأمن، فألحق به. فاشتد غضب الله رب العالمين على هذا الجيش. فإذا كانوا ببيداء من الأرض، أي إذا كانوا في أرض صحراء، إذا بغضب الله ينزل عليهم فيعمر الأرض، فتنشق الأرض وتبتلعهم جميعا. لا تفرق بين تاجر أراد أن ينتفع بكثرة عدد هذا الجيش، ولا تفرق بين رجل كان يسير ولو إلى طاعة، يسير قاصدا مكة حاجا أو معتمرا، ولكنه ركن إلى هذا الجيش فيصيبه ما أصاب هذا الجيش. وهذا تصديق قول الله رب العالمين: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تركن إلى الظالم، فإنك لا تدري لعل اللعنة تحل عليه والأبعد بجواره فيصيبه من اللعنة ما يصيب صاحبه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. ومما قاله علماؤنا عليهم الرحمة أن الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظه. الفتنة نائمة ولا توقظ إلا بموقظ، وهذا الذي يوقظ الفتن ملعون من الله أولا، وملعون من ملائكة الله ثانيا، وملعون من النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا، وملعون من المؤمنين رابعا، وملعون من جماد الأرض، بل من حيواناتها، بل من نباتها، لأن اللعنة تصيبه من كل ذاكر لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك صراحة، وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض هي حدودها التي استقرت، يشتري الرجل الأرض فيحد لها حدودا ويصنع عيوبا عند حدودها حديدا، هذا الحديد يكون علامة فارقة بين الحق والباطل. فيأتي رجل فيزيل هذه الحديدة يقدمها عون وخير، هذا الرجل تصيبه اللعنة لأنه أخاف آمنا، ولأنه بدل حقا، ولأنه أقام باطلا. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أن اللعنة كذلك تصيب الذين يحدثون، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى المحدث. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في مدينتنا شيء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالذي يحدث في بلده يهيج الآمنين ويروع الصالحين ويكون سببا في هتك الأعراق وفي سلب الأموال وفي تضييع العبادات، عليه لعنة الله رب العالمين. والناس قديما كانت إذا ألمت بهم ملمة أو نزلت بهم نازلة فدعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرشدهم إلى ما ينبغي عليهم عند هذه النازلة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كذا كان إذا نزل بالناس نازلة فزعوا إلى الصحابة يسألونه يستشيرونه ليبينوا لهم ما يجب عليه. ثم لما مات الأصحاب رضوان الله عليهم كان الناس يلجأوا إلى علماء التابعين ممن أخذوا العلم عن أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فكانوا يبينون لهم ما يجب عليهم عند الملمات. فكانت الدنيا أمنا وإيمانا سلما وإسلاما لا قلق فيها ولا اضطراب. ولما نزع الناس إلى العقل ونزع الناس إلى الرأس ونزع الناس إلى دعاة السوء دعاة على أبواب جهنم خانة لله رب العالمين وخانة لرسول الله الأمين وخانة للأمة، لأنهم لا يبينون للناس ما يكون عند نزوله. غلت الأخبار وجاء الناس وهذه نازلة، فما الذي يجب على عباد الله؟ يجب على عباد الله أن يلجأوا إلى العلماء الصادقين يسألونهم ماذا نفع. وقد غلط سعوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعادوا إليه فقالوا سائر لنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسعر هو الله. وفي رواية لا تسعروا فإن السعر في السماء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم إلى حقيقة الأمر وفي السماء رزقكم وما توعدون، الأرزاق تكتب وتوزع في السماء لا في الأرض. فإذا ما غلت الأسعار فإن أرجو إلى الله ليحققها، إذا انتشرت الأمراض فإن أرجو إلى الله رب العالمين ليرفعها، إذا كثر الظلم فإن أرجو إلى الله ليرقق علينا قلوب ولاة أمورنا. هكذا يقول الأمر. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا ما سيكون من الفتن ويبين لنا ما يجب المسلم عند الفتنة. فإن الصحابة رضوان الله عليه كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه فيما نزل وفيما لم ينزل، حتى أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر بعد أن صلى الصبح، فصعد المنبر وأخر يخطب الناس إلى صلاة الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فأخر يخطب الناس إلى صلاة العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد فأخذ يخطب الناس إلى صلاة المغرب، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة ابن اليمان وأبو ذر وكثير من الصحابة كما جاء ذلك في صحيح مسلم رحمه الله، يقول فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لنا شيئا منذ أن خلق الله القلم إلى أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إلا بين لنا ما يكون فيه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة ما تحتاج إليه إلى قيام الساعة، لأنها أمته. وينبغي على كل نبي أن يبين لأمته ما تحتاج إليه، فهل يليق بنبينا صلى الله عليه وسلم أن يلقى الله ولا يبين لهذه الأمة ما تحتاج إليه؟ والله رب العالمين أرسل النبي إلى الناس كافة أي كفاية،
أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة كافة، إلى برها وفاجرها، إلى مؤمنها وكافرها، إلى عربيها وعجمها، إلى أولها وآخرها. فكان لزاما على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهذه الأمة ما تحتاج إليه حتى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيء، وكان ينبغي على الناس إذا نزلت بهم الفتن أن يعودوا إلى العلماء، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون في زمان كثر دعاته وقل علماؤه. نعم، كثر دعاته 73 فرقة، لكل فرقة عشرات بل آلاف من الدعاة لا يدعون إلى الله رب العالمين، وإنما يدعون إلى أحزابهم، يدعون إلى جماعاتهم. فإذا ما نزلت نازلة استغلها كل صاحب فرقة لتكون سببا في قيام دولته، لتكون سببا في قيام دعاته، فأخذ يهيج الناس وأدفعهم إلى الشوارع لتختكب أعراض وتسلب الأموال وتضيع الحرمات وتهدم المساجد. إن البيت الحرام الذي هو بيت الله رب العالمين من قطع فيه الطواف يوما إلا في فتن. ففي فتنة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مع الحجاج وصل الأمر إلى أن الناس هجروا حتى بيت الله رب العالمين. بيت الله، مساجد الله التي ما خلق الله الأرض ولا السماء ولا أنزل القرآن إلا من أجل أن يعبد فيه، عند الفتن تهجر المساجد، لا يأمر الرجل أن ينزل إلى صلاته. انظر إلى الذين يهيجون الناس، يخرجونهم من بيوتهم، يحددون لهم مواعيد، يجعلون لهم إشارات، يقولون لهم في يوم كذا يخرج الرجل وتخرج المرأة ويخرج العامل وكل يرفع شعار المظاهرة. أهذا من الدين؟ أهذا الذي قاله النبي الأمين يا علماء الأمة؟ أهذا الذي تجدونه في كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الأمر ليس دين. فتلك الأحزاب وتلك الفرق الإسلامية والله ما تريد الدين، وإنما تريد أن تجعل الناس لعبة في أيديهم، يحركونهم باسم الدين ليصلوا بهم إلى ما يريدون من سلطان ومن رئاسة ومن حق. فتلك الفرق جميعها تسعى إلى الإمارة لا تسعى إلى الزيادة، تسعى إلى أن تجعل الناس وقودا تطيب لهم طعامهم. يريدون الناس أن يخرجوا فيهيجوا فتضيع البلد، ثم تكون لسان الأمر وزمام الأمر بأيديهم هم. ولكن انظر إلى قول الله رب العالمين وقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فربنا تبارك وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أجاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أخذوا هكذا ينشرونه من غير أن يرجعوا إلى أهل العلم. الناس يتواصلون عن طريق الهاتف وعن طريق المهد وعن طريق هذا القلم، كل يدعو هذا إلى المظاهرة وإلى الخروج العام. ماذا تريدون؟ تريدون أن تريدون أن تطبقوا دينه؟ والله ما هذا من الدين. قد روى مسلم في صحيح والإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة المضجع فيها، أي النائم هكذا المضجع فيها خير من والجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الجالس. فقال أبو بكر: ما تأمرنا يا رسول الله؟ ما تأمرنا إذا نزلت هذه الفتن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليلحق بأرضه، من كانت له إبل فليلحق بإبله، من كانت له غنم فليلحق بغنمه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، فمن لم يكن له من ذلك شيء؟ من لم يكن له أرض، ومن لم يكن له إبل، ومن لم يكن له غنم، فماذا يفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعمد إلى سيفه، يأتي إلى سيفه فيدق عليه بحجر حتى يمحي حده، حتى يصبح كأنه لا ينفع ولا يضر، فيدق بحجر على حده، ثم يطلب النجاة، ثم يطلب النجاة. روى أبو داود في سننه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سمع هذا الحديث، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن أدخل علي بيتي، أي أرأيت إن نزلت بيتي ولم أخرج في تلك الفتنة فدخلوا علي بيتي، فما العمل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقبض على يدك، أي اقبض على يدك هذه حتى اليد، لا تجعل لها عملا. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أراد أن يقتلني؟ فقال له النبي: كن كابن آدم المقتول ولا تكن كابن آدم القاتل. وقرأ قول الله عز وجل: ولئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هذا هو العلاج، هذا هو ما يجب على الناس عند الفتن. أما ما يثيره الخالة ويسقط عنه الخالة أيضا، فإن في الفتن المتكلم والساكت سواء، لأن الله رب العالمين أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبين العلم عند الحاجة إليه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يكذب من قول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأوتي في ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: والله لولا حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم ولا سمعتم مني حديث. قالوا: ما هو يا أبا هريرة؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آتاه الله علما فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وقال أبو علي الدقاق، وكان من علماء التابعين رحمة الله عليه، يقول: الساكت المتكلم بالباطل شيطان، والساكت عن الحق شيطان، وكلاهما شيطان. بل إن علماء العبد الساكت عن الحق أشد جرما من المتكلم بالباطل، لأن المتكلم بالباطل يعرف بباطله، وأما الساكت عن الحق فيخذل أهل الحق، فيضر الناس إليه، يقولون: لماذا سكت فلان ولم يتكلم؟ ولو كان الكلام دينا لتكلم فلان، فيخذل أهل الحق. فيا عباد الله، هذا كلام نبيكم، ومن قبله كلام ربكم، وهذا حضور نذكر فيه كلام علمائكم لا من كلامنا، فإنا نبرا إلى الله أن نتكلم بشيء من عقولنا. والله الذي لا إله إلا هو، يوم أن أعرف أنني سأتكلم بكلام من عقلي، والله الذي لا إله إلا هو، لكان باطن الأرض خير لي من ظاهري. إنما هو الكلام عن الله، لأن المتكلم ينتظر العذاب،
من أين أتيت به وهل عدلت به؟ وأما الثاني فإنه يسأل عنه مرة واحدة. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد روى أبو داود في سننه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. القابض على دينه فيها كالقابض على الجمر، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فقال أبو موسى: يا رسول الله، ما تأمرنا إن أدركتنا تلك الفتن؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قطعوا أوتاركم، واكسروا قصيكم، وكسروا رماحكم، والزموا بيوتكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي حينما سأله ما العمل عند الفتنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قطعوا أوتاركم. والوتر هو الحبل الذي يشد به القوس ليخرج منه الرمح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الرجل وتر قوسه، ثم بعد ذلك يعمد إلى قوسه فيكسره، ثم أعمد إلى رمحه فيكسره، ثم أعمد إلى سيفه بحجر فيزهر حده وليلزم بيته. فقال الصحابي: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ قول الله عز وجل: لئن رفضت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. انظر إلى الصحابة كيف كانوا يعملون بما يسمعون. فإن المدينة المنورة زادها الله تشريفا وتعظيما في زمن الأشعث، وكان رجل يدعو إلى الخلافة وإلى أخذ الخلافة من بني أمية، وكان وغيره ممن أعد له العدة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. من أبناء علي رضي الله عنه خرج ولدان، ليس من أبنائه المباشرين، ولكن من أبناء أبنائه خرج ولدان، فانتزع الإمارة من والي المدينة. فما كان من يزيد إلا أن أرسل جيشا إلى المدينة. يقول ابن كثير رحمه الله: فجاء الجيش وأنظر الناس ثلاثا: أن يعود الأمر إلى ما كان عليه، وأن يرجع النظام إلى ما كان عليه، يرجع الوالي إلى ولايته، والجند إلى أماكنهم، ويترك الخارجون مواقعهم ويعود إلى بيوته. أنظرهم ثلاثة فلم يأخذوا بهذا الإنذار، وثبتوا على ما هم عليه، ودخل جيش يزيد.
لم تستبح مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن من الأزمان كمثل ريحة في هذه الفتنة، فقتل فيها من قتل من الصحابة رضوان الله عليه. بل يذكر ابن كثير رحمة الله عليه أن ما يزيد عن 1000 امرأة بكرة لما انتهت هذه الفتنة وجدت وقد استقر الحمل في بطنها. 1000 امرأة من التابعينات، من أزواج التابعين، زوجات التابعين، فعل بهم في الفتنة، لأن هناك أصحاب الشهوات يرضون ينتظرون تلك الفتن، النصوح، قطاع الطريق، أصحاب الشهوات المكبوتة ينتظرون تلك الفتن حتى يدخلوا إلى البيوت فيسرقونها، وحتى يأتوا إلى العمارة فيفضوا مكانتهم، وحتى يأتوا إلى النساء فيأتونهم جهارا. والأمن يمنع أولئك جميعا، نعمة الأمن تمنع أولئك جميعا أن يكون لهم عمل. فإذا ما زال الأمن أصبح الأمر مباحا، الأموال مستباحة، والأعراض مبذولة، والمساجد مهجورة، والمصاحف ممزقة، وهجر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى فيه غاب ولا راس، إنما يرون الدماء تملأ أرض المدينة. انظر إلى فعل الأصحاب، انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه الذي رأى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن يمكث في بيته، فلما دخل عليه الجند وجدوه قائدا هكذا، فلما دخل عليه جندي من جنود يزيد إذا بأبي بكر يقرأ عليه قول الله عز وجل: ولئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فقال الجندي: من أنت؟ قال: أنا أبو بكر. قال: صاحب رسول الله؟ قال: نعم. قال: والله ما أمسك بسوء. الدين ما نزل إلا ليطبق، الدين ما نزل إلا ليكون واقعا على الأرض. انظر إلى ما رواه أبو داود في سنن عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا فأردفني خلفه، ثم قال: يا أبا ذر. فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أرأيت يا أبا ذر إن أصاب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ فقال أبو ذر: ما تأمرني يا رسول الله؟ قال: اقض يا أبا ذر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أرأيت إن جاء بعد هذا الجوع موت شديد؟ فقال: ما تأمرني يا رسول الله؟ قال: اصبر يا أبا ذر. ثم قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس قتل شديد حتى تسيل الدماء على الأرض؟ فقال: ما أفعل يا رسول الله؟ قال: تلزم بيتك، تلزم بيتك يا أبا ذر. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن لزمت بيتي فأدخل علي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن ابني آدم المقتول ولا تكن القاتل. عباد الله، هذا هو كتاب ربكم، وهذا هو كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى كتب أهل العلم، يرجع إلى باب الفتن في صحيح البخاري، يرجع إلى باب الفتن في صحيح مسلم، يرجع إلى كتاب الفتن والملاحم لابن كثير، يرجع إلى تلك الأبواب في كتب أبي داوود رحمه الله، وينظر إلى كلام العلماء فيه. والله لا تجد ما يخالف ما قلته بكلمة واحدة، لأنه إنما هو كلام العلماء وليس لنا فيه نصيب، إنما نحن ننقل إليكم ما جاء في كتاب ربكم وما جاء في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله احذروا الفتنة ولا تكونوا فيها مشاركين، واحذروا الفتنة وحذروا منها، لأن الناس إذا رأت المنكر فلم تغير يقول صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهرن عن المنكر أو لا ينشكن الله أن ينزل عليكم عذابا فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. اتقوا الله عباد الله، فإن من أجل النعم التي من الله بها علينا في بلدنا هذه نعمة الأمن، تنام في بيتك آمنا، تغلق محلك ودكانك آمنا، تطرق خزانتك في عملك آمنا، تسافر أنت وولدك أنت وولدك إلى أقصى بلاد المسلمين آمنا لا تخاف شيء. انظر إلى تلك البلاد التي بجوارنا كيف حالها الآن، انظر إلى الجزائر بعد فتنته، يقول من عاش تلك الفتنة، يقول كنا قبل هذه الفتنة إذا دخلنا المسجد لا نجد فيه مكانا في الصفوف الأولى إلا إذا أتينا إليها مبكرين قبل الأذان، وكنا لا نستطيع أن نطبق سنة التورق. وسنة التورق أن يجعل الرجل ركيه على الأرض ويخرج قدمه من إحدى قدميه وهي تحتاج إلى اتساع مكان. يقول كنا لا نستطيع أن نطبق سنة التورق قبل الفتنة، فما الذي حدث بعد الفتنة؟ الذي حدث بعد الفتنة أن المساجد جعل عليها حارسة، لا يدخل المسجد أحد من غير أهله، يعني في كل حي تكتب أسماء على أبواب المسجد، ويقف رجل مؤخر معذرة هذا الرجل مكلف بحراسة هذه المساجد، مساجد بيوت الله في الفتنة يعين لها حارس، فإذا ما دخل الرجل قال أخرج هويتك أخرج بطاقتك، فيخرج بطاقته فينظر إلى الأسماء فإذا لم يجد اسمه من أهل هذا المكان يقول له اخرج لا تصلي هاهنا. انظر كيف آل الأمر. يقول من رأى هذه الفتنة يقول والله ما كنا ندري من أي الفريقين نحن، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. لقد سمعنا عن فتنة المحلة، فهذا إنما هو آية من كتاب الله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال من استشرفها استشرفت، أي من تطاول إليها برأسه قطعت الفتنة رأسه. وهذا رجل حكيت قصته لم يشارك في الفتنة وإنما وقف في شرفة بيته ينظر إليها، يقف الولد وأبوه انظرون إلى الفتنة. فما الذي حدث؟ حدث قول الله عز وجل وما تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، بينما هو في بيته لم يكن مشاركا فيه، إذ برصاصة طائشة تأتي فتستقر في رأسه فألقى الله طريعا في ثوبه. فيا عباد الله اتقوا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولا يهولنكم أن الدعاة إليها أصحاب لحى، ولا يهولنكم أن الدعاة إليها أصحاب منابر، ولا يهولنكم أن الدعاة إليها أصحاب دين، والله ما هو بدين، وإنما هم حزب الشيطان اجتمعوا الشيطان على ضياع بني آدم، اجتمعوا الشيطان على ضياع الإنسان. اللهم بلغ، والله رب العالمين يوم القيامة يحاسبني ويحاسبكم، يسألني عن البلاء ويسألكم عن الأداء، فاللهم بلغ اللهم فاشهد، اللهم بلغ اللهم فاشهد، وأصلي وأقول قولي هذا واستغفر في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ علينا إيماننا. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ علينا إيماننا. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ علينا إيماننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع مقتك وعظمتك عنا. اللهم ارفع مقتك وعظمتك عنا. اللهم ارفع مقتك وعظمتك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم امنا في اوطاننا واحفظ علينا ايماننا. اللهم ارنا امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا. اللهم اصلح اعمالنا. اللهم احسن احوالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلحنا في امرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا مع الابرار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.